سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في باب الوليمة، وهو ظاهر في أنه من آداب الموائد وفي آداب الطعام، خصوصا وأن الحافظ رحمه الله بعد أن تكلم عن آداب الوليمة من حيث مشروعية الإجابة ومشروعية الدعوة تعرض إلى أمر أيضا ربما يكون في الولائم، وإن لم يكن خاصا بالولائم فإنه يكون في الموائد عموما، سواء كانت هذه الموائد موائد ولائم أو كانت موائد خاصة. مر معنا في الحديث الماضي حديث عمر بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أدبا أو آدابا من آداب الموائد، أن يسمي الله عند بداية الطعام، وأن يأكل بيده اليمنى، وأن يأكل مما يليه. وهذا الحديث ظاهره أنه يبين لنا أدب الطعام إذا اجتمع عليه ناس كثيرون، أدب الطعام إذا اجتمع عليه ناس كثيرون وأرادوا أن يأكلوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اجتماع الناس على الطعام وأكلهم منه مما تحصل فيه البركة ومما يبارك الله فيه، لكن هذه البركة كما جاء في الحديث تنزل في وسط الصحفة. ولذلك ينبغي لمن يراد أن يأكل أن يبدأ بالجوانب، وأن يأكل كل إنسان مما يليه، فإن أكل مما يليه فقد أكل من جانب الوليمة أو من جانب الصحفة. وفي هذا يتحقق الأدب الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيبه عمر بن سلمة، حيث قال له وكل مما يليك، وهو الذي علمه عكراش يوم أن أخذ بيده وقال له طعام واحد وكل مما يليك. وما دام الطعام واحدا فكل إنسان يأكل مما يليه، وإنما يدفع الناس إلى أن يأكلوا من وسط الصحفة إذا كان الطعام واحدا، ربما خشية أن ينفذ الطعام قبل أن يحصل لهم شبع، وربما الهدف من ذلك أن يستأثر بالذي بين يديه والذي يليه ويبدأ بما هو بعيد ظنا منه أن ما يليه لا يكفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يهدف ويعلمنا القناعة في الطعام وفي الشراب، وأن الإنسان يعني إذا كان في تناوله للطعام قانعا وفي تناوله للطعام مؤثرا نفسه أخاه على نفسه، مؤثرا إخوانه على نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الطعام، وإن الله سبحانه وتعالى ينزل بركته في هذا الطعام فيكفي، كما جاء في الآثار أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة وأن طعام الثلاثة يكفي الأربع، وكما جاء أن المؤمن إذا طعم الطعام وأكل من الطعام تحصل له من البركة ما لا يحصل لغيره. ولذلك جاء إن المؤمن يأكل في معي واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. يأكل في سبعة أمعاء، يعني لأنه إنما يهدف هدفه التهام الطعام، والطعام عنده غاية وليس وسيلة، في حين أن الإسلام يوجهنا إلى أن الطعام ليس غاية وليس هدفا، وإنما هو وسيلة، كما مر معنا بلغة يبلغ بها المؤمن هذه الحياة، يستعين بها على الحياة، ولذلك أقل شيء يكفيه، والعبرة بالبركة وليست العبرة بالكثرة. ونحن في هذه الأزمان نرى آثار الطعام على الناس وكثرة الطعام وأثرها السيء على حياة الناس، فجل الناس أو كثير منهم مصابون بأمراض نتيجة كثرة الطعام. ولهذا كان هذا نوع من التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كان هذا الطعام وهذه المائدة جلس عليها الناس بآدابها، ففي أول الأمر عندما جلسوا سموا الله جل وعلا على طعامهم، قالوا بسم الله فلا يشاركهم الشيطان، وأكل كل واحد بيمينه ومما يليه، وهذا يبارك الله في هذا الطعام، ينزل الله البركة في هذا الطعام، فيحصل لهم من الخير الشيء الكثير الذي لا يحصل لمن لم يسر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آدابه في هذا الأدب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعد من فرائد الآداب الإسلامية، فإنك لا تجد هذه الآداب المرعية في كثير من المجتمعات غير المسلمة، لا يهمهم أن يذكروا الله على الطعام، ولا يهمهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي ساق لهم هذا الطعام. الإنسان إذا فرغ من الطعام ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أسقانا أو الذي أطعمنا وأسقانا وجعلنا من المسلمين، من غير حول منا ولا قوة، فهو إذن يشكر الله على هذا الطعام. هذا الطعام الذي تذكر الله عليه عند الأكل، وتذكر الله عليه عند الفراغ، وتلتزم وتأكل وأنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى ينزل ويبارك لك في هذا الطعام، فبركة هذا الطعام تحصل لك لا فقط في الشبع، وإنما في فائدة هذا الطعام الذي يعود على جسمك، يجنبك الله سبحانه وتعالى أضراره، ويدفع عنك سوءا، ويهيئ لك فوائدا. فكل هذه أمور ينبغي للإنسان أن يرعاها، وينبغي للإنسان أن يراعيها وأن يلحظها، وهو إيه؟
السلام عليكم.
هذا
الكلية ما في، وأنا من شغل
لا أطمئن، أنا أخذت الأوراق وإن شاء الله تبقى عندي، لأن هم قالوا يوم أربعة في شهر خمسة يأخذوا الأوراق
إن شاء الله.
فهذه الآداب التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في طعامه وفي شرابه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه بهذا الطعام وهذا الشراب. نحن ننظر المسلمون ماذا كان طعامهم، كان الواحد منهم يكتفي في اليوم باللقيمات، ربما أكل مرة واحدة، لكن الله تعالى يبارك لهم في أجسامهم، يبارك لهم في عقولهم، يبارك لهم في آثار هذا الطعام. ونحن اليوم وقد كثر لدينا الطعام وتنوعت أنواعه، حتى إننا نشكو من كثرة الأكل، وحتى إن هذا الطعام الذي يمن الله به علينا أصبح وبالا، امتلأت المستشفيات بسبب كثرة الطعام، يأتي المرضى إلى المستشفى مصابون بالتخمة، مصابون بالتسمم، لماذا؟ من كثرة الطعام وتنوع الأصناف وعدم الالتزام، والناس يدخلون الطعام على الطعام، وكل هذا مما يدل على أن الله نزع البركة عن مثل هذا الطعام. إذن نزع البركة ليس المراد أن الطعام يقل، لا، وقد يكون هذا من أسباب نزع البركة، لكن أيضا من نزع البركة أن هذا الطعام لا يؤدي مفعوله، بل ربما أدى العكس، فالناس ينشدون الصحة للطعام، وإذا بنا نحن نرى المرض ولله نرى المرض، ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم نراه من كثرة الطعام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بطعام بقصعة من ذريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، لأن الناس إذا أكلوا من جوانبها شعروا بالاقتناع وبالقناعة وبأن هذه الصحفة ستكفيهم وربما فاضت عنهم، ومن هنا يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا الطعام. قال رواه الأربعة، رواه الأربعة، ومن المقصود بالأربعة؟ أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة. قال وهذا لفظ النسائي، والحديث اختاره الحافظ من لفظ النسائي، قال وسنده صحيح، فالحديث صحيح. ثم قال قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ذريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. قال دل على النهي عن الأكل من وسط القصعة وعلله بأنه تنزل البركة في وسطها، وكأنه إذا أكل منه لم تنزل البركة على الطعام، والنهي يقتضي التحريم، وسواه وسواء كان الأكل وسواء كان الآكل وحده أو مع جماعة. ثم قال ونعم الأصل أن النهي يقتضي التحريم، لكن هل هذا الحكم يعني حكم عام أو حكم متفق عليه في أنه يحرم الأكل من وسط الصحفة؟ الظاهر والله أعلم، ما دام أن هذا في الآداب المرعية، وقد مر معنا أن غالب آداب المرعية في مثل هذا يكون الأمر فيها مصروفا عن الوجوب إلى الندب. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه. وهذا أيضا أدب من آداب الموائد، أدب من آداب الموائد، أنه إذا قدم لك طعام إذا أحببته واشتهيته كله، وإذا وجدت فيه ما تكره لا تعبه، وذلك لأن من يعد هذا الطعام ربما اجتهد فيه وربما بذل قصارى جهده، وللناس فيما يعشقون مذاهب، نعم، والناس يتفاوتون فيما يحبون ويكرهون خاصة في الطعام، فربما كان هذا أمرا استحسنه غيره، وربما جهد صاحب الطعام بذل جهده وأعد لك هذا الطعام وقدم لك شيئا يرى أنه أفضل ما عنده، فإذا عبته خصوصا إذا كان فقيرا أو ضعيفا أو أراد أن يتقرب إليك بهذا الطعام، فإن عبت طعامه كسرت نفسه، وربما بقي في نفسه شيء وربما تألم وتحسر وإن لم يظهر لك ذلك، فيكون في هذا من باب الإذى، من باب الأذى تلحقه بغيرك وأنت لست في حاجة إلى هذا، بل كان الأولى بك أن تشعره بأن هذا الطعام يعني طعام مناسب، لا يطلب منك كما هو مطلوب اليوم في آداب موائد أهل الغرب وفي آداب الموائد أنك تجامل وتقول إن هذا الطعام طعام ممتاز وإنك لم تأكل مثله قط وما إلى ذلك، يعني مما يحملك على أن تقول غير الحق أو تقول غير الواقع أو تكذب في مجاملتك، لا ينبغي لك ذلك. الإسلام لا يطلب منك هذا، لكنه في نفس الوقت لا يطلب منك أن تذم طعام الآخرين وتقول إن هذا طعام ليس بجيد وما إلى ذلك. فقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعادته وشانه إذا قدم له طعام إن أعجبه أكل منه، إن أعجبه أكل منه، وإن لم يعجبه لا يأكل، لكنه لا يذم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا رأوه كف عن طعام يسألونه، يعني لماذا كف؟ هل لأنه محرم أو لا؟ فإن كان محرم يتركونه، وإن لم يكن محرما فلهم أن يأكلوا. قدم الضب وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه، فلما سئل هو حرام يا رسول الله ماذا قال؟ قال لا، ولكني أجدني أعافه لأنه ليس في أرض قومي، يعني ما جرت العادة أن نأكله وهو ليس موجودا عندنا في بلدنا، ولذلك نحن لا نأكله. فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الصحابة أكلوه بين يديه فلم ينكر عليهم، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا من عادته في بعض الأحيان إذا استشكل الناس طعاما، خصوصا إذا كان هذا الطعام تورعوا من أن يكون فيه شبهة، كما حدث في حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وهو حلال والآخرون حرام، ولكنهم لم يعينوه على ذلك، ثم ترددوا وشكوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم منه شيء؟ فنهش منه. وهكذا سمك العنبر الذي لقوه على الساحل والذي حملوا منه مع أنه ميتا، سمك كان ميتا، وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم منه شيء؟ وأكل منه معهم. فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تشكك الناس، إذا وقع الشك في نفوسهم تجاه طعام معين أهو حلال أم حرام، وهو حلال يزيل هذه الشبهة بأن يبادر فيأكل منه، ولا يقال إنه رسول الله يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقد قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هذه المقالة، كانوا يقولون لكن النبي عليه الصلاة والسلام الله يغفر له ما يتقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يرد عليهم بقوله إني أتقاكم لله وإني أخشاكم لله، يعني إذا كان الأمر فيه وراء فلن يكون أحد منكم أكثر وراء مني، وإن كان الأمر فيه خشية فلن يكون أحدكم أكثر خشية مني، لأنه أعلم الناس بربه. ولذلك هو يزيل من نفوسهم كل ما يشتبهون فيه، ويبين لهم أن هذا مما لا ينبغي أن تقع الشبهة في نفوسهم منه. قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإذا كرهه تركه، هذا الذي ينبغي، خصوصا إذا كان الإنسان هذا الطعام قد عد له وهيئ له، أو إذا كان هذا الطعام قد طبخه في البيت له زوجته أو أولاده أو إحدى بناته، ربما هي في مرحلة التعليم، وربما هي ليست ذات خبرة فتحتاج إلى من يشجعها وتحتاج إلى من يأخذ بيدها. أما إذا صددتها من اليوم الأول طعامك لا يصلح، طعامك فيه كذا، طعامك هذا كذا، فإنها تتأثر، وربما لا تستطيع أن تجيد الطعام قط، لأنها يحصل لها كما يقول علماء النفس شيء من الإحباط، يحصل لها شيء من الإحباط فلا تستطيع أن تتقن العمل. لكن بشيء من التشجيع وبشيء من التنبيه، فإن سألت وأصرت يقال لها إنه طعام جيد لولا كثرة الملح فيه أو لولا كثرة الدهن فيه. ففي هذه الحالة تحاول أن تغير من المنهج ومن الطريق حتى تتقن، وبذلك تحقق ما تصبو إليه دون أن يكون ذلك فيه شيء من كسر النفس وشيء من يعني شيء مما تجده في نفسها. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. يقول فيه إخبار بعدم عيبه صلى الله عليه وسلم الطعام وذمه له يعني للطعام. وربما كان هذا أيضا له موجب آخر غير رضا الصانع وغير الآخذ بيد الصانع للطعام، فإن أيضا أحيانا يكون عيب الطعام من كفر النعمة، عيب الطعام يكون من كفر النعمة أيضا، خصوصا إذا كان هذا الطعام لا دخل للإنسان في طبخه أو في صنعه، مثل الطعام الفاكهة التي تنتج فإن الإنسان لا دخل له فيها، كل ما هو له في ذلك أنه يقدمه لك، ربما اشتراه، ربما زرعه، ربما أنتجه وقدمه لك، فإذا عبته فأنك عبت صانعه، وفي هذا كفر للنعمة. وهذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يربأ عنها وأن ينتهي عنها، لأنها تؤدي إلى محظور، ولأنها ربما أدت إلى النيل من خلق هذا الطعام. إذا كنت تعيبه لماذا؟ هل تستطيع أن توجد مثله؟ وهل تستطيع أن تصنع مثله؟ وما دمت غير قادر على ذلك فلا ينبغي لك أن تعيب الطعام، لأن عيبك للطعام نوع من كفر النعمة، نوع. ونحن قلنا إذا كان إظهار ما فيه للإرشاد والتوجيه ينبغي أن يكون بحكمة، ولا ينبغي أن يكون بصد وبنهر، ويقال إن هذا الطعام يعمل موازنة له من الحسنات كذا وكذا، وفيه يعني من الأمور التي يمكن أن تصلح ويمكن أن تفلح بكذا وكذا. ها؟ يقول هل يشبه نعم الطعام المراد كل ما يطعم. قال والحديث متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم، في إخبار بعدم عيبه صلى الله عليه وسلم للطعام وذمه له، فلا يقول هو مالح أو حامض أو نحو ذلك. وحاصله أنه دل على عنايته صلى الله عليه وسلم بالأكل، وحاصله أنه دل على عنايته صلى الله عليه وسلم ليش عندك على عدم عنايته بالأكل. نعم هذا المعنى أوضح، دل على إيه؟ هو ظاهر قوله بل ما اشتهاه أكله وما لم يشتهي تركه، مشعر بأنه ما كان يعني من الذين يعنون بصنعة الطعام والذين يهتمون بذلك مثل ما نهتم به في هذه الأيام، لابد أن يقدم الطعام وأن يجمل وأن يزين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل على ماذا؟ على خبز شعير وإهالة زنخة. إيش الإهالة الزنخة؟ الشحم إذا جلس مدة أطول من الفترة تظهر له رائحة، نقول هذا الطعام قد زنخ، والدهن خاصة إما أنه لم يطبخ طبخا جيدا وترك فيه شيء من الرطوبة فتغير بعد فترة. دعي النبي على ذلك فأجاب وأكل، وهذا يدل كما قال الشارح وكما في النسخة التي يظهر أنها أصح، يدل على أن النبي ما كان يعنى تلك العناية التي يعتني بها الناس أو كثير منهم في أمر الطعام، ويريده لابد أن يكون مسبوكا، ولابد أن يكون مزينا، ولابد أن يكون مجملا، ولابد أن يكون موافقا أو مرافقا لأنواع معينة من الأطعمة. يعني هذا ما يبذل فيه الناس أوقات، ما كان هذا هم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يأتي ويسأل أهله هل عندكم طعام، ما قدموه له أكل. مرة جاء إلى البيت ورأى البرمة تفور وسأل الطعام فقدموا له الأسودين التمر والماء، هذا الطعام اللي عندهم. فقال ألم أرى البرمة تفور، كأني رأيت القدر على النار يطبخ. قالوا نعم، لكنه لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة، أو هو عليها صدقة ولنا هدية، فإن بريرة تهدينا منه. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم ما يقدم له يأكله. ولذلك قال هنا وحاصله أنه دل على عدم عنايته صلى الله عليه وسلم بالأكل،
على عدم،
نعم، بل ما اشتهاه أكله وما لم يشتهه تركه، وليس في تركه ذلك دليل على أنه يحرم عيب الطعام. يعني إذا عاب إنسان طعاما يعني لا نقول إن عيبه له محرم، وإنما نقول إنه ليس من كماله وتمام المروءة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث أيضا من آداب الموائد، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان اليدين اليمنى واليسرى، اليمين والشمال، واليمين خصصت للمحاسن وللفضائل، والشمال خصصت لغير ذلك. ولا شك أن من المحاسن أن تأكل بيدك اليمنى، لأنك إذا كنت تستخدم يدك اليسرى في التنظيف وتستخدمها في إزالة النجاسات، فكيف ترفع بها الطعام إلى فمك؟ لذلك كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للناس هذا الأمر. النبي أو الإسلام لا ينكر أن يستخدم الناس الوسائل وأن يستعينوا بالمباحات في إقامة حضارتهم وفي السير في معائشهم، وإنما الذي ينبغي لنا أن ندركه تماما أن للمسلمين شخصياتهم المعتبرة، كما نقول أن لهم شخصياتهم المعتبرة، وأن هناك أمورا أساسية، وأن هناك أمور تبرز وتبين شخصيات هؤلاء المسلمين. فالشارع عندما جاء وقسم الأعمال التي يقوم بها الإنسان إلى أعمال يقوم بها بيده اليمنى وأخرى بيده اليسرى، فكان الأولى بك أنت وأنت مؤمن مسلم حريص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعه في هذه الأمور. ومسألة الأكل باليمين أو بالشمال كما هو مثلا اليوم موجود في الموائد، أهل الموائد الغربية إنما يأكلون بالشمال ويمسكون مثلا السكين باليمين والشوكة بالشمال ويأكلون. والمسألة في تصورنا تعود، ومن أراد أن يفعل ذلك يمكنه أن يتعود باستخدام اليمين بدلا من الشمال، لأن هذه الأمور تتعلم وتكتسب وليست هي من الأمور التي لا يجري فيها التعليم. فلو أردنا أن نستخدم هذه الأدوات في الأكل والشرب لا يقال إن هذا لا يجوز، لكن ينبغي أن تراعى الآداب الإسلامية، وينبغي أن يعلم الناس بأن من آدابنا الإسلامية المحافظة على اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تناوله وترجله ولباسه وفي شأنه كله. ومن ذلك الأكل باليمين، ولهذا نهانا أن نستخدم اليد اليمنى أن يمس الإنسان فرجه بيمينه، نهينا عن ذلك، وأن يستنجي الإنسان بيمينه، وأن يستجمر بيمينه، وأن يمتخط بيمينه. كل هذه منهي عنها. لماذا؟ لأن اليمين الله سبحانه وتعالى كرمها وجعلها أداة المحاسن، ولذلك امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أمر يسعى إليه. لكن لو كان في الإنسان عاهة أو كانت يده اليمنى معطلة أو كان ثمة موجب حمله على أن يستخدم يده اليسرى لغير التقليد ولغير الكبر، كما مر معنا في حديث البارحة الرجل الذي جاء يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، فقال مستنكفا مستكبرا مستصعبا أن يتلقى هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أستطيع. فقال له عليه الصلاة والسلام لا استطعت، فشلت يمينه فلم يرفعها إلى فمه. فيخشى الإنسان أن يصاب بمثل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا عليه أن يمتثل هذه السنة. قال لا تأكلوا بالشمال، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم سببا آخر، وهو أن الشيطان يأكل بشماله. ولا يقول قائل إن الشيطان كيف يأكل أو ما إلى ذلك، هذا أمر غيبي أطلعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الشيطان يأكل بيمين بشماله، فينبغي أن نؤمن بذلك ولا نقول كيف يأكل وما الشيء الذي يأكل، فإن هذا ليس من شأننا، وإنه ما دام الله سبحانه وتعالى خلقه وأوجده وأن له أمدا يعيش فيه في هذه الدنيا، ف فلا بد أنه يحتاج إلى ما يقيم حياته، والله سبحانه وتعالى هو الخالق والمدبر. وقد أخبرنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يأكل، فنحن نقول إن الشيطان يأكل، لكن ماذا يأكل؟ إيش يأكل؟ ما هو طعامه؟ الله أعلم بهذا، لأن هذه من الغيبيات، إلا إذا جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، لأن الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال وعن جابر بن عبد الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال، يعني باليد الشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. قال تقدم أنه من أدلة تحريم الأكل بالشمال، وإن ذهب الجماهير إلى كراهته لأنهم حملوا الأمر على الندب والنهي على الكراهة لا غير، وقد ورد في الشرب كذلك أيضا، يعني لا يشرب الإنسان بشماله، وهو دليل على أن الشيطان يأكل أكلا حقيقيا. ثم قال وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. وهذا أيضا أدب من آداب الموائد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب أحدكم، خصوصا إذا كان الإناء مما يشترك في شربه في الشرب منه أكثر من واحد، بل ربما استخدم الإناء بعد أن يشرب منه الإنسان يستخدمه غيره، فكره النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يشرب من الإناء ويتنفس فيه. قالوا ولعل السبب في هذه الكراهية أنه ربما خرج مع نفسه شيء وقع في الإناء فيقذر على غيره الإناء، ويكفي في هذا أن تبقى آثار نفسه في الإناء، فإن بعض الناس يعني لهم آثار نفس خبيثة تبقى في الإناء، فإذا جاء من بعدهم يريد أن يشرب ربما شم آثار تلك الرائحة وآثار ذلك النفس فكدر عليه شربه وربما تقزز من ذلك. والإسلام حريص كل الحرص على أن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكما أنك تكره أن يتنفس غيرك في الإناء ويؤذيك في شربك، فكذلك عليك أن تفعل هذا مع غيرك. ولذلك الإسلام من أهم مبادئه أنه يدعو إلى الأثرة، وأنه يحارب الأنانية، يحارب حب الذات، أن يحب الإنسان نفسه ويرى أنها أفضل من غيره، ويرى أن له من الحقوق أكثر مما لغيره. لا، الناس سواسية والحقوق واحدة، وما دام أنك تريد من غيرك أن يحسن إليك يجب عليك أن تحسن إلى إيه؟ إلى غيرك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أو حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونلاحظ هذا المعنى في أمور عادية وفي أمور لها ما لها تعلق بالعبادات، هي أمور عادية، أمور معاملات، تشرب في إناء، تأكل، يعني من القضايا التي نحن نعدها من المسائل العادية، لكن لما كانت هذه المسائل لها أثر على حياة المجتمعات التي يعيشها الناس فإنه إذا، ولذلك اليوم نجد مثلا في حياة أهل الغرب لا يجتمع اثنان على أكل طعام من إناء واحد، كل واحد ينفرد، الرجل هو وامرأته في البيت لا يأكلون من إناء واحد ولا يشربون من إناء واحد، وربما لا يستخدمون إناء واحدا، كل واحد منهم يتقذر ويتقزز من الآخر، وكل واحد منهم يفترض أن هذا الآخر حامل جراثيم، وأنه لو أكل من طعامه أو أكل من شرابه ينتقل إليه مرضه، مع أنهم يدعون أنهم في حياة راقية. والسبب في ذلك ما هو؟ أن الأنانية طغت عليهم في معاملاتهم، وأن مبدأ الأثر غير وارد في تعاملهم، غير وارد في تعاملهم، ولذلك ضاق التعامل في تلك المجتمعات، وأصبح الحياة صعبة. أما في المجتمعات المسلمة، مجتمعات تدعو إلى الإيثار وتدعو إلى أن الإنسان يخدم الآخرين وتدعو إلى أن الإنسان يراعي شعور الآخرين وتدعو إلى أن الإنسان يمنع الأذى عن الآخرين حتى من نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء، لأن هذا مما يكدر صفو الحياة بين الناس. وبالتالي إذا أردت أن تتنفس أبعد الإناء عن فمك وتنفس ثم اشرب بعد ذلك. ولأن أيضا المجتمع المسلم ربط هذه المسائل بالإيمان وبالمعتقد، فالإنسان إذا أراد أن يشرب يقول بسم الله، وإذا انتهى قال الحمد لله، ويحرص كل الحرص على أن لا يؤذي الآخرين إن كانوا يشاركونه في الطعام والشراب، يحرص كل الحرص أن يقدم لهم ما يأكلون وما يشربون نقيا نظيفا. ولهذا كان الناس يحب كل واحد لأخيه ما يحب لنفسه، وقد بلغ بهم الإيمان هذا المبلغ، وتحقق فيهم كمال الإيمان الذي قاله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل إن المجتمعات الإسلامية لم تقتصر على هذا، بل تجاوزته إلى مرحلة الإيثار، الإنسان يفضل الآخرين على نفسه حتى وإن كان هذا الشيء خاصا به وهو أولى به، يرى نفسه أنه أولى وأنه أحوج، لكن إذا جاء إنسان قدمه على نفسه. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الرعيل الأول يوم أن أثنى على الفقهاء المهاجرين، هؤلاء الذين تركوا أموالهم وأهليهم في سبيل الله وتغربوا، وأثنى أيضا على الذين نصروهم وآووهم، فقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وقال في الطائفة الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم يقول الله تعالى، وهذه الآية أو هذه الجزء، هذا الجزء من الآية كثيرا ما يتكرر مع آيات الإنفاق، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق من يرزقه الله ويتجنب شح النفس. وشح النفس بخلها، وهو ما يسمى بالأنانية، أن تقدم نفسك على الآخرين. إذا رزقت هذا أنك تحمل نفسك على أن تساويها مع الآخرين، إذا رزقت أنك لا ترى نفسك أفضل من الآخرين بل أنت مساوي لهم، بل ربما أنت تقدمهم على غيرك، فاعلم أنك من الفالحين. الجواب لا. الذي أمرت به يعني أن تجعل الشراب على مرتين أو ثلاثا، لأن هذا أمر وأهنى، تشرب قليل ثم تعطي نفسك راحة بحيث يستقر الشراب في نفسك وفي قلبك وفي جوفك، وتشعر بطعامه أو بطعمه ولذته، ثم تستأنف. أما المنهي عنه أن يصدر يخرج النفس منك في داخل الإناء، والمأمور به أن تبعد الإناء عن فمك وتتنفس، وبعد أن تفرغ من النفس تعيد الإناء مرة ثانية وتشرب. فالأمر في غير يعني الأمر محمول على شيء، والنهي محمول على إيه؟ على شيء آخر. قال: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ثلاثا. الحديث متفق عليه. وقد أخرج الشيخان من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، أي في أثناء الشراب، لا أنه في إناء الشراب، يعني لا يتنفس في الإناء، وإنما يفرق بين الشربات بأن يتنفس بينها. وورد تعليل ذلك في رواية مسلم أنه أروى، أي أقمع للعطش، وأبرأ أي أكثر برأ لما فيه من الهضم، ومن سلامته من التأثير في برد المعدة، وأمرأ أي أكثر مراءة لما فيه من السهولة. وقيل العلة خشية تقديره على غيره، خشية تقديره على غيره، يعني إذا تنفس في الإناء، لأنه قد يخرج شيء من الفم فيتصل بالماء فيقذره على غيره. ثم قال: ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، يعني النهي عن أن يتنفس في الإناء، وزاد: وينفخ فيه. وصححه الترمذي، لأن النفخ في الإناء أيضا نوع من تقديره وترك آثار سيئة على من يأتي بعده. قال: نعم. على أن ما يخرج من الإنسان غاز يعني سام. على كل حال هذا شيء معروف يعني علميا، لكن الحديث ما يقول إنه محمول على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استهدف من هذا تعليمنا هذا الأدب. لكن لو أردنا أن نتلمس حكما قد يكون هذا من الحكمة، إلا أن الذي يعني كثيرا ما يوصي به علماء المسلمين أنه لا ينبغي لنا أن نجر النصوص إلى التفسيرات المادية، لأن هذه التفسيرات المادية قد تتغير، فإذا تغيرت اضطررنا إلى أن نغير مفهومنا أو نظرنا في الحديث أو في الآية، وربما أدى ذلك إلى أن نتشكك في الآية أو في الحديث. واضح؟ ثم قال: ما سمع؟
بسم الله
التسمية تطهره؟ لا، معروف أن التسمية تمنع الشياطين من مشاركتك. ها؟ يعني إذا شرب كل مرة يكرر التسمية إن فعل ذلك خير. نعم، لأنه قد قطع الشرب بالنفس، فليس هو شرب واحد وإنما يعتبر شربات، ويسمي في كل مرة، وإذا سمى نال ثوابا ويحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال ولأبي داود نحوه، ولأبي داود نحوه عن ابن عباس أي مرفوعا، وزاد على ما ذكره وينفخ فيه، وصححه الترمذي، يقول فيه دلالة على تحريم النفخ في الإناء. وأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. قال فقال رجل القذات يراها في الإناء، فقال أهرقها، يعني أطرحها، أو قلت إيش؟ ادفقها، يعني اطرحها. قال فإني لا أروى من نفس واحد. قال فأبن القدح عن فيك، يعني إذا كنت ما تروى من نفس واحد اشرب، فإذا أردت أن تتنفس أبن، ومعنى أبن يعني أبعد القدح عن فيك عن فمك ثم تنفس. وفي الشرب ثلاث مرات من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا، أي شربا واحدا كشرابي أو كشرب البعير، يعني لا تكونوا في هذا مثل الحيوان، ولكن اشربوا مثنى وثلاث. وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. وأفاد أن المرتين سنة أيضا. نعم، وقد ورد النهي عن الشرب من فم السقاء، وهذا لأنه ما فيه شبيه بما في التنفس في الإناء، لأن السقاء فمه ضيقة، وقد يضطر الإنسان إلى أن يتنفس فيترك آثار رائحة فمه في السقاء، فيأتي غيره ليشرب فيجد تلك الرائحة. وربما هذه الرائحة لأن السقاء إذا وكيت، يعني ربما تفاعلت الغازات الموجودة في الداخل فزادت من هذه الرائحة، ولذلك قال هنا. فأخرج الشيخان من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم القربة وما شابهها مثل القلة، ويمكن اليوم نضع في مثلها الزجاجة والجرة ماذا نسميها هذه يعني كل ما له فم ضيق يشرب منه. نعم، لا، وهنا فسره قال لأن السقاء له فم فيطوى ويصب على اليد، وأما الدلافة فمه واسع مثله مثل الإناء، يتوارد الناس على شربه الدلو. السقاء والدلاء، يعني السقاء عادة يؤخذ من جلد الحيوان، نفس الجلد يربط طرفه ويكون محل الرقبة هو محل صب الماء منه، وهذا لما كانت فمه ضيقة نهي أن يشرب الإنسان من فمها مباشرة. قال نهى عن الشرب من السقاء، من في السقاء، من فمه عن السقاء. وأخرج يعني البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، زاد في رواية واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وقد عارضه حديث كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته أي أخذته شفاء نتبرك به ونستشفي به. وهذا الأمر وهو التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي انفصلت منه أمر معروف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور الجائزة، فقد كانوا عليه رضوان الله عليهم يتبركون بنخامته ويتبركون بعرقه، إذا تنخم وقعت النخامة في كف أحدهم يتدلك بها ويتمسح بها، ويأخذون عرقه صلى الله عليه وسلم ويأخذون بصاقه صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا يأخذون ثيابه، كما ورد عن أسماء أنها كان عندها قميص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء المريض تضع هذا القميص في الماء ثم تعطيه هذا الماء يشربه منه. وهذا كما قال هنا من كبشة يقول لما شرب النبي من فم الإناء ماذا فعل؟ أخذ هذا الفم وقطعه، وكان يستشفي به لأنه موضع لاصق فم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور الخاصة بالنبي لا يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلا يقال إن هذا يجوز أن يكون في الأولياء أو الصالحين أو العلماء أو غير ذلك، لا، هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. من فصل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر خاص به، وأما ما لم ينفصل من جسم النبي عليه الصلاة والسلام أو ما لم يكن من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فليس محلا للتبرك. كيف في حياته؟ لا، أما قولنا في حياته إذا كنت تقصد أننا لا نتبرك يعني بموضع قبره اليوم هذا صحيح، لكن إن كنت تقصد أننا لا نتبرك بآثاره التي انفصلت منه بعد موته فهذا ليس المراد. ها؟ إيه لأن التراب ولأن الشباك لم فصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر طارئ جاء به بعد أزمان بعيدة، والتراب والغبار الذي يعلق بحجرته هذا ما انفصل من جسد النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان منفصلا من جسده لأصبح صالحا لأن يتبرك به، لكنه هذا شيء طارئ جاي من الخارج. ها؟ لكن لو عندنا اليوم شعره ونحن موقنون أن هذا شعره، أيضا هذه مسألة أيضا تحتاج إلى إثبات، وأن هذا القميص قميصة، وأن هذا العرق عرقة، فإن هذه أمور يتبرك بها. ولذلك يروى عن معاوية رضي الله عنه أنه كان عنده قلامات ظفره صلى الله عليه وسلم، لما توفي أوصى بأن توضع معه في كفنه يتبرك بها. كذلك مما يذكر في هذا أن أسماء كان عندها قميص النبي صلى الله عليه وسلم تضع كما قلت تنقعه في الماء يشربه من يريد أن يستشفي به. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع لما حلق شعره وزعه على أصحابه صلى الله عليه وسلم وأعطى نصفه لأحدى قريباته صلى الله عليه وسلم، فوضعته أو فصنعت له علبة من الفضة وضعته فيها، وكانت تضع فيه الطين وكانت تتطيب به وتتبرك. فآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي انفصلت منه هي لا شك محل لذلك، أما غير هذا فلا. وأما في أيامنا هذه يعني بعد أن تقادم العهد فإنه قد تكون هناك دعاوى، يعني قد يأتي إنسان بشيء ويقول هذا من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في حاجة إلى أن يثبت ذلك.